بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المحقق الثاني رحمه الله تعالى وتبعه السبزواري في الكفاية والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان استشكلوا في حكم العقد، عقد المكره إذا لحقه الرضا، مع أن المشهور ذهبوا إلى صحة العقد لو لحقه الرضا فيما بعد. وقد استدل بعض من تأخر لاستشكالهم بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض وحديث الرافع، وادعي أن هذين دليلين يدلان على اعتبار مقارنة الرضا للعقد في تأثيره ونفوذه. والشيخ رحمه الله تعالى ناقش الاستدلال بهذين الدليلين وبين قصور الاستدلال بهما. أما آية التجارة عن تراض فلما تقدم من أنها لا تدل على اعتبار مقارنة الرضا للعقد إلا بمفهوم الحاصر أو مفهوم الوصف، ومفهوم الحاصر غير موجود لأن الاستثناء منقطع، ومفهوم الوصف غير موجود لأن الوصف مذكور لكونه غالبا خرج مخرج الأغلب. وأما حديث الرافع فقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن الاستدلال به بجوابين، أحدهما أن حديث الرافع إنما يرفع المؤاخذة، وكون الرضا شرطا بحيث يؤثر العقد بعد لحوق الرضا به حكم للمكره لا حكم على المكره، فلا يكون مرفوعا بحديث الرافع، وقد تقدم الكلام في هذا مبسوطا. بقي الكلام في الجواب الثاني الذي هو أبسط من الجواب الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله حياك الله. الجواب الثاني على استدلال من تأخر انتصارا للمحقق الثاني بحديث الرافع هو أن حديث الرافع إنما يرفع الحكم الذي يثبت للموضوع بغض النظر عن وصف الإكراه، كما أن رفع الاضطرار يكون بمعنى رفع الحكم الذي يثبت للموضوع بغض النظر عن الاضطرار. فمثلا الحرمة التي تثبت للحم الميتة بغض النظر عن اضطرار المكلف إلى أكل لحم الميتة يكون ثابتا، فإذا تحقق الاضطرار دل الدليل على أن الاضطرار يرفع مثل هذا الحكم. إذن هناك اضطرار يتعلق بفعل له حكم ثابت لذلك الفعل بغض النظر عن هذا الاضطرار، الدليل يدل على أن الاضطرار يرفعه، إذن لا بد من فعل وحكم ثابت لذات الفعل لا بوصف الاضطرار. كذلك الرافع ما استكره عليه يفيد ارتفاع الحكم الذي يثبت للفعل بغض النظر عن وصف الإكراه. إذا كان للإكراه مدخلية في ثبوت الحكم فالدليل لا يرفعه. لذلك مثلا في مثل لحم الميتة رفع ما اضطر إليه لا يرفع جواز الأكل عند الاضطرار، يرفع حكم الحرمة الثابتة بغض النظر عن الاضطرار. نفرض موضوعا لا يوجد فيه اضطرار، ذاك الموضوع هو الميتة والمكلف قادر على الترك والفعل، يقال له لا تأكل الميتة، فالذي يرفعه ما اضطر إليه هو هذا الحكم الثابت لموضوعه بغض النظر عن أخذ الاضطرار وعدمه. إذا تحقق الاضطرار ارتفعت الحرمة، أما الحكم الثابت بوصف الاضطرار فإن الشارع جوز للمضطر أن يأكل، فالجواز هنا والإباحة موضوعها من؟ المضطر، فالجواز حكم المضطر، هذا الحكم ثابت بالاضطرار فلا يرتفع بالاضطرار، إذ يستحيل أن يكون الشيء رافعا لما يقتضيه، هم مقتضي هم رافع هذا لا معنى له، هو يرفع ما لا يقتضيه الاضطرار، يرفع ما لا يقتضيه الاضطرار، أما ما يقتضيه الاضطرار من الجواز وعدم المؤاخذة فهذه أحكام تثبت بالاضطرار لأنها ترتفع بالاضطرار. هذه مقدمة الشيخ يبني عليها إشكاله الذي يريد أن يريده على التمسك بحديث الرفع في المقام. قال الشيخ: ما الذي يراد بحديث الرفع رفعه؟ لا يوجد عندنا إلا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد رفع السببية التامة للعقد حال الإكراه. الاحتمال الثاني أن يراد رفع السببية الناقصة. أما السببية التامة فإنها مرتفعة بغض النظر عن حديث الرافع، وذلك لأن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل دلت على أن البيع غير المرضي لا يؤثر. صحيح أن الإطلاقات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وما إلى ذلك تدل على أن البيع بمجرده يؤثر أثره، كلما تحقق البيع فهو حلال وكلما تحقق البيع فهو صحيح، لكن هذه الإطلاقات مقيدة بالأدلة الأربعة الواضحة. الكتاب دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، العقل دل على ذلك، الإجماع قام على ذلك، السنة دلت على ذلك. إذن هذه الأدلة الأربعة تقيد إطلاق دليل العقد وتحكم بأن السببية المستقلة مرفوعة عن العقد ومجعولة للعقد بوصف الرضا، أي الذي يكون مع الرضا، فتلك الأدلة تقيد إطلاق ما دل على سببية العقد بحمله على ما اقترن بالرضا. إذن الثابت بعد ملاحظة التقييد صحة العقد المرضي لا العقد غير المرضي، ذاك خارج عن إطلاقات الأدلة بعد تقييدها. طيب الآن السببية المستقلة بعد التقييد أصبحت لمن؟ للبيع بوصف الرضا، للبيع المرضي، أي لمجموع الأمرين البيع والرضا، هذان الأمران موضوع واحد للحكم وهو السببية المستقلة. إذن السببية المستقلة ما يكون مؤثران، ما هو؟ ذات البيع أو ذات البيع بوصف الرضا، الذي يكون مؤثرا ذات البيع بوصف الرضا. فما الذي يراد رفعه؟ هذا الحكم السببية المستقلة الثابتة للمجموع، وهذا لا معنى لرفعه بالحديث. لماذا؟ لأن البيع مع وصف الرضا لا يتعلق به الإكراه، أو أن المقصود برفعه ذات البيع بما هو هو، باعتبار أن الإكراه والرضا يتبادلان على محل واحد وهو ذات العقد. يقول الشيخ: ذات البيع ليس له حكم مجعول من قبل الشارع، إذ الشارع إنما جعل السببية المستقلة لمجموع الأمرين. ذات البيع ليس له حكم مجعول، بلى له عنوان الجزئية، بحيث يقال أن فيه اقتضاء التأثير لا فعلية التأثير. الاقتضاء هذا ثبت بحكم العقل بعد حكم الشارع بترتب السببية على مجموع الأمرين، كما أنك إذا حكمت بتعلق الملكية بالدار تنحل الملكية قهرا إلى ملكية متعلقة بالمطبخ وملكية متعلقة كذا. وهذا طبعا مثال، وإلا المثال هذا ليس بصحيح، لكن نريد تقريب الصورة أنه متى ما تعلق الجعل بمركبين تعلق الجعل بالأجزاء تبعا، لكن بشكل قهري مو بشكل مستقل. فالعقد ذات العقد بنفسه ليس له حكم، كونه جزء السبب هذا أمر قهري يحصل بحكم الشارع على المجموع. إذا أنت تريد أن ترفع الحكم المتعلق بالمجموع، هذا لا معنى لرفعه، لأنك ترفع بمناط الإكراه، والإكراه لا يتعلق بالمجموع، إذ المجموع هو البيع مع الرضا، والبيع مع الرضا لا يتعلق به الإكراه. وإن أردت أن ترفع حكم البيع بما هو هو بمجرده فهذا أمر يمكن أن يتعلق به الإكراه، لكن لا حكم له. إذن لا يصح التمسك بحديث الرفع لا بملاحظة المقيد، لأن المقيد لا يعرض عليه الإكراه، ولا بملاحظة ذات المقيد، لأن ذات المقيد وإن تعلق به الإكراه لكن لا حكم له. وما أكثر الأمور التي يتعلق بها الإكراه لكن لا حكم لها، فلا يمكن التمسك بحديث الرفع حينئذ، فيبطل الاستدلال. لكن الشيخ أورد على نفسه بإمكان أن يقال هذا نأخذه عند العبارة أفضل، نقرأ هذا المقطع. قال: وثانيا أنه يدل على أن حديث الرافع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه الثابت لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه. صفحة 332. يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان. فالذي يرفع الحكم الثابت بغض النظر عن النسيان، يعني نفرض عدم النسيان ثم نلاحظ الحكم الثابت ونجعل النسيان رافعا له، أما ما يثبت بسبب النسيان فهو لا يرتفع، من قبيل العذرية المعذورية للناس لا يرتفع بحديث النسيان. وهذا المعنى موجود، هذا المعنى يعني رافع ما يثبت بغض النظر عن الإكراه موجود في المقام. نحن إنما حكمنا ببطلان عقد المكره فعلا، البطلان الفعلي، لأنه تحقق فيه الإكراه، ولولا الإكراه لحكمنا بالصحة. إذن نحن رفعنا السببية الفعلية بملاحظة الإكراه. يقول هذا المعنى من رافعية الإكراه للصحة هذا مسلم، نحن نقول به في المقام، لأن أثر العقد مع الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، عن اعتبار الإكراه المفروض مو عدم الإكراه، الصحيح عدم، عن اعتبار الإكراه مع قطع النظر عن اعتبار الإكراه. إذا لاحظنا ذات العقد بدون إكراه شنو أثره؟ الملكية، يعني هو سبب تام، السببية المستقلة لنقل المال. خب لماذا لم نحكم؟ قال: ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، يكون الإكراه سبب للانتفاء مو للأثر، الأثر ثابت للعقد لكن الإكراه يرفع هذا الأثر. خب هذا معنى، هذا المعنى ثابت، نحن نفينا الأثر بسبب الإكراه. وهذا الأثر الناقص، طيب عندنا أثر ثاني وهو كون العقد جزء السبب، ليس له سببية مستقلة، له سببية جزئية يعني اقتضاء لا علية. وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه الذي يثبت له بسبب الإكراه، حيث إنه جزء العلة التامة للملكية. لماذا كان جزء العلة التامة؟ بسبب حديث الرافع الذي دل على أن الإكراه مانع من الصحة، فيدل بالالتزام على أن الرضا شرط. نفس حديث الرافع الذي يمنع من الحكم بالصحة يدل على أن الرضا شرط، فإذا يكون موضوع الصحة مركب من أمرين، من العقد والرضا. إذن العقد جزء السبب. هذه الجزئية هذا الذي يسميه الشيخ الأثر الناقص، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه، بسبب الإكراه أصبح له أثر ناقص لا علية، حيث أنه جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به. لولا الإكراه لكان علة، نحن إنما حكمنا بأنه جزء العلة بالإكراه. إذن الإكراه يرفع العلية التامة لكن لا يرفع كون العقد جزءا للسبب. شنو المطلوب الذي يريد أن يقوله الشيخ؟ هو أننا لسنا في مقام إثبات الصحة فعلا حتى يتمسك بحديث الرافع، نحن في مقام إثبات كون العقد قابلا للإمضاء، العقد إذا لحقه الرضا صح. هذه القضية الشرطية لو لحقه الرضا صح هل ينافي ما ثبت بحديث الرافع؟ لا، لأن الذي يرفعه حديث الرافع الصحة الفعلية مو قابلية الصحة. ليش؟ قد يقال بأن قابلية الصحة حكم مرفوع بحديث الرافع، لأن إطلاق حديث الرافع يستلزم رفع جميع الآثار بما فيها قابلية الصحة. الشيخ يقول لا معنى لذلك، لأن هذه القابلية ثبتت بالإكراه، لولا الإكراه لكان هذا علة تامة، لكن بالإكراه نقول أنه ليس له إلا القابلية، وما يثبت بالإكراه وهو القابلية لا يمكن أن يرفع بالإكراه، لأن مناط ثبوته الإكراه، إذن هذا الحكم لا يرتفع بالإكراه. يقولها لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ هذا لا معنى له. وبعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار الإكراه مو عدم الإكراه، هو اللزوم المنفي بهذا الحديث الذي ينفيه حديث رفع ما استكره عليه، هو اللزوم الثابت لذات العقد بغض النظر عن الإكراه، والمدعى ثبوته بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك. الإكراه يحكم بتوقف صحة العقد على لحوق رضا المالك، أي أن الإكراه أصبح سببا لكون الموضوع مركب من جزئين ذات العقد والرضا. قبل الإكراه كان يكفي وجود العقد، لكن مع الإكراه قلنا لا بد من تحقق أمر آخر وهو رضا المالك. إذن معية العقد للرضا ثبتت ببركة الإكراه، يعني ببركة حديث الإكراه، فلا نستطيع أن نجعل مدلول حديث الإكراه وهو هذه الجزئية مرفوعة بحديث الإكراه، هذا خلف، وهذا غير مرتفع بالإكراه. لكن قد يورد على هذا الكلام أن غاية ما يدل عليه هذا الكلام هو قصور دليل الفساد، أي أن هذا الجواب يصلح لبيان قصور مقتضي الفساد، كأن الخصم الذي يريد أن يثبت بطلان عقد المكره ولو في حالة الرضا كأنه في مقام إثبات مقتضي الفساد، أن هناك ما يقتضي فساد العقد. الشيخ قال لا، حديث الرافع غاية ما يدل عليه رفع العلية التامة، ولكن يبقى العقد قابلا للصحة. خب طيب، العقد قابل للصحة يعني يمكن أن يحكم بصحته، لكن ما الدليل على صحته؟ يبقى الكلام قائما باعتبار لزوم إقامة الدليل على صحة هذا العقد، والذي يمكن أن يكون دليلا على صحة العقد هو العمومات، والمفروض أن العمومات مقيدة بمقارنة الرضا، لأن البيع غير المرضي محكوم بالبطلان بحكم الأدلة الأربعة. وإذا كانت هذه الأدلة مقيدة لم يكن عندنا دليل، وإذا لم يكن عندنا دليل على الصحة إذن ينبغي التمسك بأصالة الفساد الجارية في العقود التي تحكم بفساد كل عقد لم يقم على صحته دليل. والخلاصة أن غاية ما يثبت بجواب الشيخ أن مقتضي الفساد غير تام، لكن عدم اقتضاء الفساد وعدم تمامية المقتضي لا يثبت الصحة، ويكفي الشك للتمسك بأصالة الفساد. إذن مدعي الخصم إلى هنا يكفي ثبوته. قال: لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، أي طيب النفس المقارن للعقد، فلا يجوز الاستناد إليها لصحة بيع المكره، لا يجوز التمسك بالإطلاقات بعد حكومة حديث الرافع لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره ويرجع إلى أصالة الفساد. وبعبارة أخرى، أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره، سند التقييد شنو؟ الأدلة الأربعة، لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، حتى لو كان حكم البيع المكره قابل للصحة، لكن ما الدليل على انقلابه إذا لحقه الرضا؟ هو قابل، لكن معنى قابليته أنه في ذاته يمكن أن يحكم بصحته، لكن نحتاج إلى دليل فعلي يدل على صحته فعلا إذا لحقه الرضا. لم يبق لها دلالة على حكم المكره، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعام من السببية المستقلة، يعني لو تصورنا ثبوت نحوين من السببية، سببية مستقلة وسببية ناقصة، أيضا أمكن التمسك بحديث الرافع لرفع مطلق السببية عن هذا العقد التام وغير التام، وذلك لأنه بيع إكراهي، فالإكراه يكون موجبا لارتفاع كل ما يتعلق بهذا الموضوع بغض النظر عن الإكراه. وقد قلنا أن هنا نحوين من السببية، سببية تامة وسببية ناقصة، هذا أيضا مرفوع بحديث الرافع. لاحظ هذا طبعا ليس تراجعا عما ذكره سابقا من أن ما يثبت بالإكراه لا يرتفع بالإكراه، لا، هذا الكلام وهو قوله بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الإكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع، هذا ناظر إلى احتمال آخر. هناك كنا نتكلم عن القابلية الثابتة بوصف الإكراه، يعني الذي أوجب انقسام السببية إلى قسمين ملاحظة دليل حديث الرافع، يعني احنا ليس عندنا إلا حكم واحد، الشارع قال البيع سبب للتملك، الشارع قال ما عندنا إلا جعل واحد هو جعل السببية التامة، لكن دليل حديث رفع ما استكره عليه يقول أن هذا البيع باطل. معنى الحكم على هذا البيع بالبطلان أنه فاقد للشرط وهو الرضا، ومعنى كون الشرط وهو الرضا شرطان أن الحكم وهو السببية التامة مجعول لمجموع أمرين، وكونه مجعولا لمجموع أمرين يعني أن البيع ليس سببا تاما، سبب ناقص يحتاج إلى متمم. هذه السببية ذي ثبتت بالإكراه، وذيك مو مجعولة، هذه السببية ليست مجعولة، هذه من لوازم الجعل، والشيخ لا يريد هذا المعنى في قوله بل لو كان هنا ما يدل. مقصود الشيخ لو فرضنا أن للسببية فردي، فرد تام وهو الثابت لمطلق البيع، فرد ناقص وهو الثابت للبيع في حال الإكراه، لفرضنا أن الشارع حكم بأن البيع إن تجرد عن الإكراه فهو نافذ، وحكم بأن البيع في حالة الإكراه ينفذ بشرط لحوق الرضا. هذا حكم مجهول، يقول هذا محتمل، أنتم تريدون أن تدعوا ثبوت حكم ولو بنحو السببية الناقصة. يقول هذا ما دام ثابتا من قبل الشارع ابتداء لا بوصف الإكراه بل مع الإكراه فالإكراه رافع له. ليش؟ تمسكا بإطلاق حديث الرافع، لأن إطلاق حديث الرافع يعني ارتفاع كل حكم ثابت للموضوع بدون أن يكون للإكراه مدخلية فيه حتى لو كان مقارنا له. فالشيخ يقول لو تصورنا للسببية فردين فكل منهما مرفوع بحديث الرافع، إذن هذا ليس مناقضا لما تقدم. لكن الشيخ مع ذلك يبين، يرد على هذا الإشكال ويبين ورود الجواب وتمامية الجواب. يقول اللهم إلا أن يقال، هذا طبعا ذكرناه، يقول مقتضى الإطلاقات سببية البيع، والأدلة الأربعة دلت على أن البيع غير المرضي باطل، وحديث الرافع ليس في طول هذه الأدلة الأربعة، ليس في عرض هذه الأدلة الأربعة، حديث الرافع لا يقيد إطلاقات الأدلة ابتداء، لأن هذه الإطلاقات مقيدة بالأدلة الأربعة في الرتبة السابقة. فإذا كانت هذه الأدلة مقيدة لإطلاقات الأدلة السابقة كان نتيجة التقييد صحة البيع المرضي، هذا هو الذي حكم الشارع بنفوذه. الشارع عندما قال أحل الله البيع، عندما قال أحل الله البيع لم يكن هناك احتمال، مجرد احتمال أن المقصود أحل الله كل بيع ولو رغم أنف المالك، هذا لا معنى له. لا يحتمل أن يكون الشارع قد أراد أحل الله مطلق البيع ولو كان على رغم أنف المالك، هذا لا معنى له، لقيام الأدلة الواضحة على أن الغصب ويتحقق الغصب بأخذ البيع والمبيع ولو اعتمادا على بيع إكراهي، هذا غصب عرفا، هذا غصب بلا إشكال وهو قبيح عقلا، فلا معنى لحكم الشارع في قوله أحل الله البيع بصحة كل بيع. الذي يمكن أن يكون محكوما عليه بالصحة هو البيع المرضي. فإذا أحل الله البيع من أول الأمر لم تشمل غير البيع المرضي، الذي جعل الشارع له السببية من أول الأمر هو البيع المرضي. وبالبيع المرضي لا يتعلق به الإكراه، لا معنى لدعوى ورود حديث الرافع على البيع المرضي. لماذا؟ لأن حديث الرافع إنما يرفع الحكم بسبب الإكراه، والإكراه غير متحقق في البيع المرضي، إذ كيف يكون مرضيا؟ نعم يمكن أن نتصور البيع مرضيا مكرها عليه في حالة اختلاف الإكراه والرضا، بأن يكون الرضا متأخر والإكراه متقدم. ما الذي الآن يراد أن يستفاد من حديث الرافع لرفعه؟ حكم ذات البيع الذي تعلق به الإكراه، ولا حكم له، لأننا من أول الأمر قلنا أن البيع مع الإكراه لا حكم له، ذات البيع لا حكم لها. الذي حكم الشارع من أول الأمر بصحته البيع مع الرضا، يعني لابد من ملاحظة كلا الأمرين، والبيع مع الرضا لا يتعلق به الإكراه، إذن لا يبقى مجال للتمسك بحديث الرافع في المقام، لأننا لا نريد أن نثبت الصحة الفعلية، كما أن الصحة الاقتضائية ليست ثابتة بجعل الشارع، هذا مجعول قهران بعد ملاحظة ما دلت الأدلة عليه من مطلقاتها ومقيداتها. دلت الأدلة على أن الصحة موضوعها مركب من أمرين، بيع ورضا. إذن لا يمكن التمسك بحديث الرافع لا بلحاظ المجموع لأنه لا يتعلق به الإكراه، ولا بلحاظ ذات البيع لأن ذات البيع لا حكم له، إذن لا يمكن الاستفادة من حديث الرافع في المقام. بخط نكات في العبارة قال اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة كقوله أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض، مقيدة بحكم الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل والمقتضية لحرمة أكل المال مع عدم طيب النفس، هذا مع عدم طيب النفس معطوف على بالباطل، مقيدة بحكم هذه الأدلة الأربعة التي تقتضي كذا وكذا، مقيدة بالبيع المرضي به. من أول الأمر الشارع لما قال أحل الله البيع ما كان يريد إلا البيع المرضي من أول الأمر. طبعا هذا القيد من أين استفيد؟ استفيد من حكم العقل الأولي أن البيع غير المرضي محقق العنوان الغصب. خلاص قال بالبيع المرضي به. طيب هذا البيع المرضي به بمقتضى الإطلاقات سبقه الرضا أو لحقه فهو صحيح، هذا مقتضى الإطلاق. ومع ذلك إذا لاحظنا إطلاق الأدلة بعد تقييدها بالبيع المرضي لحالة المقارنة واللحوق، نقول أننا إذا لاحظنا هذا الإطلاق لن يكون لحديث الرفع حكومة على هذا الإطلاق، فلا حكومة للحديث عليها. لماذا؟ إذ البيع المرضي به رضا سابقا مقارنا، يعني المقصود بالسابق السابق بلحاظ الرضا اللاحق، يعني البيع المقارن للرضا هذا لا يتعلق به الإكراه، أو البيع الذي يصدر عن رضا سابق يعني يكون الرضا مقارن زمنا لكن منشأ للعقد يكون له نحو سابق للعقد، هذا لا يوقع عروض الإكراه عليه، إذا لا معنى لارتفاع حكمه بالإكراه. وأما المرضي به بالرضا اللاحق، خب هذا المرضي به بالرضا اللاحق هل يمكن أن يتعلق به الإكراه؟ أيضا فيه احتمال، إما أن يقصد تعلق الإكراه بالبيع بوصف الرضا، هذا أيضا لا معنى لتعلق الإكراه به، إذ ما يتعلق به الرضا لا يتعلق به الإكراه لأنهما ضدان. وإما أن يكون المقصود تعلق الإكراه بذات البيع لا بوصف الرضا، هذا ممكن، لكن ذات البيع بدون وصف الرضا له حكمان. نحن فرضنا أن الإطلاقات مقيدة بالبيع المرضي، الصحة مقيدة بالرضا، إذن الحكم وهو الصحة لم يثبت لذات البيع حتى يرتفع بالإكراه، الذي ثبت له الصحة هو مجموع الأمرين البيع مع وصف الرضا، هذا البيع مع وصف الرضا لا يمكن أن يتعلق به الإكراه سواء كان الرضا لاحقا أو سابقا، البيع المرضي سواء كان الرضا مقارن أو لاحق يمكن أن يكون مكروها، وإذا لم يكن مكروها لم يكن مكرها عليه بعد، لا معنى له. الإكراه لا يتعلق بالبيع بوصف الرضا، والإطلاقات من أول الأمر محمولة على البيع المرضي، نعم إطلاقها يدل على كفاية الرضا اللاحق. إذا ماذا تريدون أن ترفعوا بحديث الرافع؟ حكم البيع المرضي هذا لا معنى له، لا إلا أنه لا يتعلق به الإكراه، أو حكم ذات البيع وهذا لا ليس بثابت، ليس لأنه لا حكم له حتى يرتفع بالإكراه. وأما المرضي به بالرضا اللاحق، ليش الشيخ شقق قال أما وأما قسم؟ لأنه قال في الصفحة السابقة أن الإطلاقات مقيدة من أول الأمر بالبيع المرضي به، وهذا له فردة، لأن البيع المرضي تارة يكون الرضا مقارنا فيه تارة يكون لاحقا له. الآن إذا لم يقبل فرد من أفراد الطبيعة للقيد فإذا الطبيعة لا تقبل التقييد، إذا كان فرد الطبيعة غير قابل للقيد، مثلا لا زيد من الناس يقبل أن يكون ناهقا ولا عمرو ولا باكر وكذا، بعد طبيعة الإنسانية بعد لا تقبل النهيق، ما إذا انتفى اتصاف الأفراد جميعها قابلية الأفراد للاتصاف غير موجودة، إذن الطبيعة ليست قابلة. إذا كان موضوع الحكم بالصحة البيع المرضي، والبيع المرضي له فردا، فرد يكون الرضا مقارنا للعقد فيه، فرد يكون الرضا لاحقا للعقد فيه، البيع الذي يقارنه الرضا لا يمكن أن يتعلق به الإكراه، البيع الذي يلحقه الرضا يتعلق به الإكراه. خب هذا فردا. الفرد الأول لا يمكن أن يرتفع الحكم فيه بالإكراه لما عرفت من أن الإكراه لا يتعلق به. الفرد الثاني تعلق الإكراه فيه بذات البيع، لكن ذات البيع لا حكم له، الحكم للمجموع. البيع عند تبدل الإكراه بالرضا، وهذا يعني أن الحكم يثبت في صورة انتفاء الإكراه ولا يثبت مع تحقق الإكراه. إذن متى تريدون أن ترفعوا الحكم؟ عند تبدل الإكراه بالرضا أو عند ثبوت الإكراه؟ الإكراه حال ثبوته لا يرفع حكما لأنه لا حكم، وعند تبدله لا معنى لأن يكون رافعا لأن الرافع غير موجود. فإذن لا يصح مثل هذا المعنى. وأما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف البيع. ذات البيع يمكن أن يتعلق به الإكراه، أما البيع بوصف لحوق الرضا هذا لا يمكن أن يتعلق به الإكراه، وهو أصل البيع. ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به. فالإطلاقات بعد التقييد، بعد التقييد بالأدلة الأربعة، تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا، طبعا بدون أن يكون للإكراه مدخلية. ذات العقد الذي تعلق به الإكراه والرضا اللاحق، هذا هو المؤثر المجموع. ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام. خب هذا الجزئية للمؤثر هذا حكم عقلي، وهو أمر عقلي غير مجعول، لا يرتفع بالإكراه، لا يرتفع بالإكراه. أما أنه لا يرتفع بالإكراه فلأنه عقلي ليس بمجعول، وحديث الرفع يرفع ما يكون وضعه بيد الشارع لا ما لا يكون وضعه بيد الشارع. ثانيا أصلا الجزئية ثبتت بسبب الإكراه، يعني الأدلة الأربعة دلت على أن هذا جزء المؤثر، وكون هذا جزء المؤثر لأن الرضا مؤثر. جزء آخر، اشتراط الرضا في موضوع الحكم بالصحة هو الذي كان منشأ لانتزاع الجزئية لهذا البيع. ومن المعلوم أن تلك الأدلة التي دلت على بطلان عقد المكراه دلت على شرطية الرضا، فإذا ببركة الإكراه حكمنا بالجزئية، ولولا الإكراه لم نحكم بالجزئية، حكمنا بالعلية التامة. لولا الإكراه لقلنا أن هذا البيع مؤثر. إذن هم هذا الجزء مجعول بسبب الإكراه إن كان مجعولا، هم غير مجعول. إن كان مجعولا فهو لا يقبل الارتفاع بالإكراه لأنه ثبت بالإكراه، إن لم يكن مجعولا فحديث الرفع يرفع ما يكون مجعولا لا ما لا يكون مجعولا، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض. قال إلا أن يقال، طبعا هذا الكلام إلى قوله اللاحق في بعد سطرين ثلاثة بعد ثلاثة أسطور هذا مشطوب عليه في بعض النسخ، وبعض كبار المحشين يقولون أن هذه العبارة لا تلائم ما يريده قدس الله نفسه، فلعلها من جهة منافاتها لما تقدم مشطوب عليها. لكن نقرأ هنا لنلاحظ مقدار الانسجام وعدم الانسجام. يقول إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد، أفادت الإطلاقات قبل التقييد كون ذات البيع بمجرده سببا مستقلا، وهذه الأدلة رفعت هذا الإطلاق وحكمت بأن السببية لمجموع البيع والرضا، ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق. يقول يمكن أن يقال بأن الجزئية والسببية الناقصة الثابتة لذات البيع مستفادة من هذه الإطلاقات لكن بعد تقييدها بالرضا، سواء كان الرضا عام أم مقارنا أو لاحقا. وإذا كانت الإطلاقات تفيد السببية الأعم من التامة والناقصة كان حديث الرفع رافعا لهذا الحكم وهو السببية الناقصة الثابتة لذات البيع. وهذا لا يفرق فيه قوله هذا راجع إلى ما قبل إلا أن يقال. بعض المحشين قال هذا لا يتلائم مع ما تقدم منه، لأن معنى مقتضى ما تقدم أن حديث الرفع لا يفيد تقييدا زائدا ولا يرفع الحكم في المقام، لأن السببية الناقصة ليست مجعولة حتى تكون قابلة للارتفاع. هذه العبارة من الشيخ بالفعل ليست منسجمة مع ما تقدم منه. قوله
إلا أن يقال يعني كأن افترض فرض جديد، افترض أن السببية الناقصة مجعولة.
لا، معنى ما تقدم أن الإطلاقات بعد تقييدها بحكم الأدلة الأربعة من أول الأمر لا تفيد إلا السببية التامة، وليس لهذه السببية التامة موضوع إلا من المجموع. بعد ما عندنا حكم ثاني وهو السببية الناقصة.
هذا الذي يريد أن يأسس له بهذه العبارة ظاهرا
لا، العبارة تريد توجيه التمسك بحديث الرفع لرفع السببية الناقصة، والحال أننا قلنا أن الإطلاقات لا تدل إلا على حكم واحد وهو السببية التامة. وهذا قوله وهذا ناظر إلى ما قبل إلا أن يقال الذي ذكره سابقا، وهو أن البيع إذا لحقه الرضا صح لا يفرق فيه بين أن يكون الرضا ناقل أو يكون كاشف. أما إذا كان ناقلا فعدم المنافاة بل صحة ما تقدم واضحة، لأن هم الشيخ كان في الجواب المتقدم عدم صحة التمسك بالإكراه، ومع القول بأن الرضا ناقل وتمام السبب للنقل بعد لا موقع للعاقد حتى يقال أنه مكره عليه أو ليس بمكره عليه، ليس للعقد مدخلية في النقل والانتقال، إذ المفروض أن الرضا ناقل فلا مجال للتمسك بحديث الرافع، إذ الرضا ضد الإكراه. وأما إذا قلنا بأن الرضا كاشف فكذلك بعد التأمل وملاحظة ما تقدم سابقا من أن معنى الكاشفية هو أن للرضا مدخلية في الحكم بالصحة ولو على نحو الكاشف، والرضا بيد الراضي اختيارا، فإذا رضي فإن العقد يكون محكوما بالصحة. إذ على الأول يكون على القول بكون الرضا ناقلا يكون تمام المؤثر نفس الرضا، وإذا كان نفس الرضا هو المؤثر هو نفس الرضا فلا مجال للإكراه، إذ لا يتعلق به الإكراه. وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا. وعلى الثاني يكون الناقل الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو التعقب، يعني الكشف المقبول هو الكشف الحكمي كما تقدم، وهو الذي يكون بمعنى حكم الشارع من حينه من الآن بصحة العقد من حينه، هذا الحكم الكشف الحكمي. وهذا المعنى يلازم أن العقد إنما يؤثر بوصف تعقب الرضا، وهذا الوصف وإن كان طرفه متأخر لكنه مقارن. صحيح الإجازة والرضا متأخران، لكن التعقب بالإجازة مقارن والتعقب بالرضا مقارن للعقد، فتحقق الرضا في حين متأخر يكون كاشفا عن تحقق الوصف في الزمان المتقدم، وبذلك يصح القول بتقدم الأثر على الرضا، وهذا معنى الكشف. يقول هذا المعنى معناه أن البيع جزء السبب، فإذا تعلق به الرضا صح ونفذ. قال وكيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع الرضا مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه، لاحظوا هذا، لاحظوا قوله كيف كان ومدى انسجامه مع قوله إلا أن يقال، قال وكيف كان فذات العقد المكره عليه يعني المتحقق حال الإكراه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه أثر إلا كونه جزء المؤثر التام. وهذه الجزئية وهذا أي الجزئية أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموعة منه ومن الرضا أو منه ومن وصف تعقبه له. خب إذن عندنا سببية تامة ثابتة للعقد مجعولة من قبل الشارع تكون قابلة للرفع بحديث الرافع. لا يوجد عندنا سببيتان، الموجود فقط سببية واحدة مجعولة لذات للعقد بوصف الرضا أو بوصف التعقب. فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى ما ذكرناه من وجود التنافي والتهافت في عبارة الشيخ، ولذلك شطب على العبارة التي ذكرنا أنها مشطوب عليها في بعض النسخ، ولعل الشطب في محله، لعل الشيخ بعد التأمل لاحظ أن العبارة غير منسجمة مع حق الجواب. بقي الكلام في أن الرضا ناقل أو كاشف يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.